يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم
قراءة وتعليق على كتاب مجالس شهر رمضان للعلامة العثيمين رحمه الله تعالى. قراءة وتعليق فضيلة الشيخ عبد الله بن مرعي العدني حفظه الله تعالى، القائم على دار الحديث بالشحر ودار الحديث بالفيوش.
والآن مع الدرس 27.
الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال شيخنا محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في كتابه مجالس شهر رمضان، قال: المجلس 27 في النوع الثاني من أسباب دخول النار. الحمد لله الذي أنشأ الخلائق بقدرته وأظهر فيهم عجائب حكمته، ودل بآياته على ثبوت وحدانيته، قضى على العاصي بالعقوبة لمخالفته، ثم دعا إلى التوبة ومن عليه بقبول توبته، فأجيبوا داعي الله وسابقوا إلى جنته، يغفر لكم ذنوبكم ويؤتكم كفلين من رحمته، أحمده على جلال نعوته وكمال صفته، وأشكره على توفيقه وسوابغ نعمته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ألوهيته وربوبيته، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث إلى جميع بريته، بشيرًا للمؤمنين بجنته ونذيرًا للكافرين بناره وسطوته، صلى الله عليه وعلى أبي بكر خليفته في أمته، وعلى عمر المشهور بقوته على الكافرين وشدته، وعلى عثمان القاضي نحبه في محنته، وعلى علي ابن عمه وزوج ابنته، وعلى سائر آله وأصحابه ومن تبعه في سنته وسلم تسليما. إخواني، سبق في الدرس الماضي ذكر عدة أسباب من النوع الأول من أسباب دخول النار. ناقص الخاء. قال: الموجب للخلود فيها. وها نحن في هذا الدرس نذكر بمعونة الله عدة أسباب من النوع الثاني، وهي الأسباب التي يستحق فاعلها دخول النار دون الخلود فيها. السبب الأول: عقوق الوالدين، وهما الأم والأب، وعقوقهما أن يقطع ما يجب لهما من بر وصلة أو يسيء إليهما بالقول أو الفعل. قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقال تعالى: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة قد حرم الله عليهم الجنة: مدمن الخمر والعاق لوالديه والديوث الذي يقر الخبث في أهله، رواه أحمد والنسائي. والحديث بمجموع طرقه كما ذكر يقوى ويرتقي إلى الحسن، والله عز وجل قد قرن حق الوالدين بحقه سبحانه وتعالى، كما قال العلماء: أول حق لله هو عبادته وعدم الإشراك به، وأول حق في المخلوقين هو حق الوالدين، فهو أول حق من الحقوق مع المخلوقين. ولهذا قرنه الله عز وجل في آيات كثيرة بالأمر بعبادته وعدم الإشراك به لعظيم حق الوالدين. وبه يعلم أن الذنب فيه من أعظم الذنوب، ولهذا قرن مع الكبائر في عدة أحاديث كما سيأتي معنا كذلك بعضها. قال: السبب الثاني قطيعة الرحم، وهي أن يقاطع الرجل قرابته فيمنع ما يجب لهم من حقوق بدنية أو مالية. ففي الصحيحين عن جبير بن مطعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة قاطع. قال سفيان: يعني قاطع رحم. وفيهما أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرحم قامت فقالت لله عز وجل: هذا مقام العائد بك من القطيعة. قال: نعم. أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فذلك لك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. قال: ومن المؤسف أن كثيرا من المسلمين اليوم غفلوا عن القيام بحق الوالدين والأرحام، وقطعوا حبل الوصل، وحجة بعضهم أن أقاربه لا يصلونه، وهذه الحجة لا تنفع، لأنها لو كان لا يصل إلا من وصله لم تكن صلته لله، وإنما هي مكافأة، كما في صحيح البخاري عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الواصل بالمكافي، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. والمعنى من يرد الزيارة والصلة ليس هو الواصل، بل هذا مكافي، رد الصلة بصلة. وأما الواصل الحقيقي هو الذي يبتدئ الصلة، واحد، وثانيا وهو أعظم وأهم، الذي يصل من قطعه. ولهذا قال الله عز وجل: الذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل. والوصل يكون لشيء مقطوع، فشيء مقطوع أنت تصله، هذه هي صلة الأرحام، لا تترك هذه الأواصر تتقطع. فمهما أهملوك أو نسوك أو انشغلوا أو تشاغلوا فلا تترك الصلة، وتفعل ذلك لله عز وجل. وإذا فعلت ذلك كافأك الله بعدة مكافآت وكذلك عطايا في الدنيا والآخرة. فمن عطاياه في الدنيا أن يمد في عمرك في طاعته، فإن صلة الرحم سبب في طول العمر، وهكذا كذلك. وهذا مجرب وملاحظ، تجد أكثر الناس صلة، أكثرهم مدا في العمر، وهكذا كذلك ما أعده الله للواصلين يوم القيامة. والجزاء من جنس العمل، انظروا اللفظ: وصل، فيصل الله في عمره في الدنيا، وهكذا كذلك من عطاياه في الآخرة.
قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عليهم ويجهلون علي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل. ويجوز المل والمل والمل بثلاث حركات، وكلها جائزة ولغة، والمراد بها الرماد الحار. قال: ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. رواه مسلم. قال: وإذا وصل رحمه وهم يقطعونه فإن له العاقبة الحميدة، وسيعودون فيصلونه كما وصلهم إن أراد الله بهم خيرا. وهذا كذلك مجرب، إذا استمر الإنسان بالوصل فإنه يعين غيره على أن كذلك يصلوا، لأن الناس في الغالب الإحسان يؤثر فيهم، فيردون ذلك من باب المكافأة والحياء حتى يحيي هذه السنة، فيكون له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. وكم من ذرية يحيي بعض الآباء فيهم هذه السنة، فيقولون: رحم الله فلان كان يصلنا، فإذا هم يصلون كما كان يصلهم. فهم يرون بعض الآباء لا يصلون، ولكن بعض مثلا الأعمام وغيرهم يصلون، فيصير الأبناء متأثرين بأولئك الأعمام ولم يتأثروا بمن؟ بالآباء الأقربين، فأثر فيهم ذاك الخلق النبيل. وهذا من حسنات ومن كذلك أبواب الخيرات، أنك تسن سنة حسنة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ومن سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. قال السبب الثالث أكل الربا. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين واطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وقد توعد الله تعالى من عاد إلى الربا بعد أن بلغته موعظة الله وتحذيره وتوعده بالخلود في النار، فقال سبحانه الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وهذا كذلك من الأسباب التي تدخل النار ولكن لا تخلد في النار. قال السبب الرابع وليس هو باليسير، هو من الكبائر، كبائر الذنوب. قال السبب الرابع أكل مال اليتامى ذكورا كانوا أم إناثا والتلاعب به. قال تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. واليتيم هو الذي مات أبوه قبل أن يبلغ، وهذه كذلك من الكبائر التي هي من أسباب دخول النار، أعاذنا الله وإياكم منها. قال السبب الخامس شهادة الزور. فقد روى ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لن تزول قدم شاهد الزور حتى يوجب الله له النار، رواه ابن ماجه والحاكم قال وقال صحيح الإسناد، وهو ليس كذلك بل هو ضعيف كما أشار في التعليق. قال وشهادة الزور أن يشهد بما لا يعلم أو يشهد بما يعلم أن الواقع خلافه، لأن الشهادة لا تجوز إلا بما علمه الشاهد. وفي الحديث قال لرجل ترى الشمس؟ قال نعم، قال على مثلها فاشهد، وهذا كذلك ضعيف لا يصح، في محمد بن سليمان بن سمول ضعيف. ولكن هناك أحاديث كثيرة بتحريم شهادة الزور، وقد صح في الصحيحين عن النبي عليه الصلاة والسلام عدة أحاديث، ومنها أنه كرر ألا وقول الزور وشهادة الزور كررها ثلاثا وكان متكئا فجلس، وما ذلك إلا لعظم هذه الكبيرة، وغيرها من الأحاديث. فشهادة الزور من الكبائر التي والعياذ بالله تدخل نار جهنم. قال السبب السادس الرشوة في الحكم. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الراشي والمرتشي في النار، رواه الطبراني ورواته ثقات معروفين وهذا كذلك ضعيف لا يصح، لكن صح عن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الراشي والمرتشي بعدة أحاديث، فهو ملعون مطرود من رحمة الله. قال قاله في الترغيب والترهيب. قال في النهاية الراشي من يعطي الذي يعينه على الباطل والمرتشي الآخذ، وكل مال أعطي لإحقاق باطل أو إبطال حق فهو من الرشوة المحرمة، ما دفع لإحقاق باطل أو إبطال حق فهو من الرشوة المحرمة. وأما إذا اضطررت لدفع المال للوصول إلى حقك لم تستطع الوصول إليه بدفع المال فأنت تدفع والإثم على من طلب منك، وليس هذا من الرشوة المحرمة. والحديث الذي ذكره كما تقدم ضعيف، وقد ذكره الشيخ الألباني في ضعيف الجامع. قال السبب السابع اليمين الغموس. فعن الحارث ابن مالك رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم في الحج بين الجمرتين وهو يقول من اقتطع مال أخيه بيمين فاجرة فليتبوأ مقعده من النار ليبلغ شاهدكم غائبكم مرتين أو ثلاثة، رواه أحمد والحاكم وصححه. قال وسميت غموسا لأنها تغمس الحالف بها في الإثم ثم تغمسه في النار، ولا فرق بين أن يحلف كاذبا على ما ادعاه فيحكم له به أو يحلف كاذبا على ما أنكره فيحكم ببراءته منه، وكل من حلف كاذبا على أمر باطل فقد وقع في اليمين الغموس التي تغمسه في نار جهنم. وقد صحت فيه أحاديث كثيرة، والحديث الذي ذكره فيه ضعف لكن له شواهد، وكذلك أحاديث صحيحة كثيرة تغني عنه. قال السبب الثامن القضاء بين الناس بغير علم أو بجور وميل لحديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القضاة ثلاثة، واحد في الجنة واثنان في النار، فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق وقضى به، ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه، وهو حديث صحيح، والشاهد منه أنه لا يجوز القضاء بغير علم أو بظلم، فمن قضى بغير علم ولو أصاب فقد وقع في أحد هؤلاء الثلاثة الذين يدخلون في النار، لأنه قضى بغير علم ولو أصاب وافق الصواب، فكيف بالذي يقضي بالظلم فإنه أشد. قال: السبب التاسع الغش للرعية وعدم النصح لهم بحيث يتصرف تصرفا ليس في مصلحتهم ولا مصلحة العمل، لحديث معقل بن يسار رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. متفق عليه. قال: وهذا يعم رعاية الرجل في أهله والسلطان في سلطانه وغيرهم، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع ومسؤول عن رعيته، الإمام راع ومسؤول عن رعيته، ورجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع ومسؤول عن رعيته. متفق عليه. قال: السبب العاشر تصوير ما فيه روح من إنسان أو حيوان، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفسا فتعذبه في جهنم. رواه مسلم. وفي رواية للبخاري: من صور صورة فإن الله معذبه حتى ينفخ فيها الروح وليس بنافخ فيها أبدا. فأما تصوير الأشجار والنبات والثمرات ونحوها مما يخلقه الله من الأجسام النامية فلا بأس به على قول جمهور العلماء، ومنهم من منع ذلك لما في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقه فليخلق ذرة أو ليخلق حبة أو شعيرة. وهذا رحمه الله من باب الزيادة في الزجر والتخويف، يعني إذا كان بعض العلماء حرم حتى تصوير النبات واستدلوا بهذا الحديث، فكيف بتصوير ذوات الأرواح الذي صحت فيه الأحاديث الصحيحة؟ على أن الصحيح أن الحديث لا يدل على تحريم تصوير النبات، ولهذا صح عن ابن عباس وغيره أنه أذن في الشجر وما كان بمعناه مما ليس فيه روح، وهذا هو الصحيح من أقوال المحققين من أهل العلم من السلف ومن بعدهم. وأما ما فيه روح فيحرم ولا يجوز، وقد صحت أحاديث كثيرة في تحريم التصوير، والتصوير يشمل كل أنواع التصوير. هذا هو الصحيح وهو الأحوط وهو الأسلم والذي تندري به مفاسد كثيرة، فكم من مفاسد وقعت بسبب التساهل في التصوير، فالتساهل في التصوير يورد أن يسلك الإنسان خطوات الشيطان، وإذا تتبع الإنسان خطوات الشيطان فإنه لا يدري في أي واد يرمي به. ولهذا بعض السفهاء تساهلون في التصوير فما يدرون إلا وقد وقعوا فيما هو أعظم منه، حتى يصلون إلى القاذورات والعياذ بالله. يستحسن الإنسان التصوير أولا، يقول: نفرح بالأطفال، ثم يتدرج خصوصا إذا فتح الباب للسفهاء من الصغار والنساء، فإن هذا يفتح باب شر كبير. يتساهلون بنقل الصور فيحصل نقل الصور لغير المحارم، صور النساء والشابات، والرجال ينتقل صورهم إلى النساء وهكذا فتحصل الفتنة، بل ربما بعض الغبيات تصور نفسها أنواع الصور وما تدري إلا جوالها ضاع أو ذهب عند بعض المهندسين، وهذه الصور تستغل. وصارت فتن كثيرة وكبيرة بسبب التساهل بالتصوير، ولهذا يجب إغلاق هذا الباب وعدم فتحه قدر المستطاع قدر المستطاع. أشياء تعليمية رخص فيها بعض العلماء، أو شيء يبتلى به بعض الدعاة حفاظا على المجتمع، هذا شيء يستثنى واجتهد فيه بعض العلماء، لكن لا ينبغي اتخاذ هذا وسيلة للتوسع. هنا تراعى المصالح من المفاسد، تراعى المصالح من المفاسد، تدرأ المفسدة الكبرى بالصغرى. إنسان له وجاهة في المجتمع ومفتي وصار مبتلى بين أمرين، إما أن يستمر بتوجيه الناس في الخير مع تسلط وسائل الإعلام بتصويره، أو يترك هذا المنصب فيتسلط عليه رجل سوء وداعية من دعاة السوء، وهنا يرتكب المفسدة الصغرى لدفع المفسدة الكبرى مع تحفظه قدر المستطاع. لا يتساهل بالتصوير كما يفعل بعض الناس، يتوسع يتوسع حتى يظهر في القنوات ويقابل النساء ويدخل في أشياء لا ترضي الله سبحانه وتعالى. فينبغي أن يراعى مثل هذه الأمور. فالخلاصة الأصل أنه محرم، وبعد ذلك ينظر بحسب المصلحة ما يكون من استثناء، فقد تستثنى بعض الأشياء للتعليم، قد تستثنى بعض الأشياء لدرء مفسدة أكبر منها ونحو ذلك. ومن فعل ذلك مجتهدا هو بين الأجر والأجرين، لكن لا يفعله متشهيا لأجل الشهرة ولأجل التعالي ولأجل التمظهر وغير ذلك من الأمور الأخرى. من استطاع أن يسد هذا الباب فليسده، ومن كفي بغيره فلا يحشر رأسه مع غيره، يكفي. إذا كفي بغيره فالحمد لله سلمك الله، لا يحتاج. الآن صار بعض الناس يريد الشهرة بأي طريقة، بأي طريقة يريد الشهرة ويتمظهر وغير ذلك، هذا خطأ ويفتح باب شر كبير، والله المستعان، مع ما لا يخفى من مفاسد التصوير الكثيرة التي فتحت أبواب شر عظيمة. قال السبب الحادي عشر: ما ثبت في الصحيحين عن حارثة بن وهب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواض مستكبر، فالعتل الشديد الغليظ الذي لا يلين للحق ولا للخلق. فهذه علامة من علامات أهل النار، فكل من فيه غلظة وشدة فليحذر، لأنها صفة من صفات أهل النار، فلا بد أن يغيرها بضدها، أن يكون هين لين. قال: والجواض الشحيح البخيل، فهو جماع مناع يحرص على الجمع، نفسه لا تشبع وعينه تطيش، ينظر كأنه وحش يريد يأكل ويأخذ بأي طريقة، حلال أو حرام ما يبالي. قال: والمستكبر هو الذي يرد الحق ولا يتواضع للخلق، فهو يرى نفسه أعلى من الناس ويرى رأيه أصوب من الحق. وهذا كذلك كفرعون: ما أريكم إلا ما أرى، ما أحد يمكن أن يعطيه الرأي، ولا يمكن أن يستفيد من أحد، ولا يمكن أن يتواضع لأحد. فهذا كذلك خلق من خلق أهل النار. قال: السبب الثاني عشر: استعمال أواني الذهب والفضة في الأكل والشرب للرجال والنساء. ففي الصحيحين من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. وفي رواية المسلم: إن الذي يأكل أو يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. وهذا يشمل كل ما يستخدم على الصحيح، سواء أكان للأكل والشرب أو كذلك لغيره مما لم يأتي الاستثناء فيه. استثنى للنساء الحلي، فاستعمال بعض الأدوات للمنزل من الذهب هو كذلك مما يدخل في هذا الحكم. لماذا؟ لأن العلة موجودة وهو الترف المحرم. لو أن الناس فتحوا هذا الباب لدخلوا في ترف محرم يورث الخيلاء والكبر والتعالي. فالغالب الذي يفعل مثل هذا يصير ماذا؟ متعاليا. من يضع مثلا بلاط من ذهب أيهما أشد؟ بلاط من ذهب أو آنية من ذهب وملاعق من ذهب؟ بلاط من ذهب ويوجد اليوم وللأسف. ها؟ سيارة من ذهب، سيارة من ذهب يوجد ولا يوجد؟ يوجد. وخذ من هذا الأشياء، هذا كله لا يجوز. وما ذكره الشيخ رحمه الله قليل من كثير من أسباب دخول النار مما هو من الكبائر وليس من الكفريات، وإنما أراد أن يمثل ليحذر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم من النار وأسبابها. قال رحمه الله: فاحذروا إخواني أسباب دخول النار، واعملوا الأسباب التي تبعدكم عنها لتفوزوا في دار القرار، واعلموا أن الدنيا متاع قليل سريعة الزوال والانهيار، واسألوا ربكم الثبات على الحق إلى الممات، وأن يحشركم مع الذين أنعم الله عليهم من المؤمنين والمؤمنات. اللهم ثبتنا على الحق وتوفنا عليه، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم آمين.